والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل. فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما يقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس نطق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء هو الوعاء. وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني، فباب الآن له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم المناسبة الأولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم. الآنية الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض. نعم ربما يكون فيها شيء، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم، لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، لأن بالأصل الأصل فيها الحل. والدليل ما ذكرت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش؟ الحل، إلا في العبادات، العبادات الأصل التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشرع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن في هذا الباب تبون أذين، إن الأصل في الأواني الحل. نعم، بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل، لأن الأصل عندنا. ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبيرة الصغير، قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجواب ما هي؟ الجابية درك الجفنة مثل الصحبة. وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا تحمل تبقى على ما كانت عليه. فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره. لماذا؟ للإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. قال المؤلف ولو سمي كل إناء طاهر، طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلع بها السفن وتذن بها الجنود ويتصل بها الناس؟ قال لا هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا، لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن، مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه مباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين. وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدأ. أي المبتدأ؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال ما واضح. قال يباح اتخاذه واستعماله، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينه واما لاستعماله في حال الضروره واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك، هذا الاتخاذ. واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدا يستعمله فيما يستعمله فيه. فاذا اتخاذ الاواني جائز. طيب لو زالت على قدر الحاجه؟ الجواب نعم. ولو زادت على قدر الحاجة، يعني لو فرض إنسان عنده بريق شاهي يكفيه وباع يشتري بريقا آخر يجوز اتخاذه وإن كان مو مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أن يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومرببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سواها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم. الاستثناء معيار العموم يعني ميزان، طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وعلّل ذلك بأنه محترم لحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كس عظم ميت ككسه حيا، إسناده صحيح. يقول إلا آنية ذهب وفضة ومغبذا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعماله. آنية الذهب، الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم، وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم، وقوله إلا عنف ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال ومضببا بهما، مضببا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضريب؟ التضريب نعم لا لا، يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التوحيد، يشبه التوحيد، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خلدا، نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة، نعم شطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء، هذا هو التضبيب. فالمربب بهما حرام إلا ما استثنى، نعم إلا ما استثنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أوان الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ لأن احنا قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل حل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا دليل على أن النهي للتحريم. حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب، ومحرما بل من كبائر الذنوب، هذا هو الدليل. طيب إذا قيل المربب بها، لو قال قائل الحديث في الآن نفسها، نعم فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني أنه من شرب يعني الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما. وأيضا ما المحرم، المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدة هو خالصة، وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة، ففيه بقدر هذه المفسدة. ولهذا المحرم يحكم قليل وكثير، كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليل هو كثير. هذا وجه قول المؤلف أو مربذا بهما، قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. قول اتخاذها واستعمالها بينهما فرق، بينهما فرق كما تقدم. وعندنا هنا ثلاث حالات، اتخاذ واستعمال وأكل شرب، ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف، وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب. مثل إيش في غير الأكل والشرب؟ مثل الوضوء، الوضوء فيها يحفظ بها أشياء، نعم، من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك، هذا حرام قولا واحدا في المذهب. أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص، بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها، بعضهم حكى الإجماع على التحريم، ولا شك أن النص ظاهر فيه، ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب فيه في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا. طيب إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه، الاستعمال في الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام، الاتفاد في المذهب قولان هل يحرم أو لا يحرم. والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب ليس بحرام، أن استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب ليس بحرام، وكذلك الاتخاذ من باب أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم حتى الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام، ما يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيص الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما الذهب والفضة في غير ذلك. ولو كانت الآنة حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر، بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصوير ولا تصليبا إلا كثره، فلو كانت الآن محرمة لكان يأمر بكسرها، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لبقائها فائدة، ليس لها إلا التكسير. ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، جلجل من فضة، جلجل شيء يشبه الطابوق، جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشكون بها، إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعث إليه بماء وتجعل في هذا الجلجل وتخرصه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري، وهي راوية الحديث، وهذا استعمال له ولا لا؟ استعمال له، لكن في غير الأكل والشرب. فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني، وهو الأكل والشرب. فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا، والأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر، ومع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجرها على قول أكثر أهل العلم. قلنا هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الإنسان لأوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مهم مثل الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس، ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة. نعم، ما ينص ومو بيشرب منه، خرص به من صبه للمريض يشرب، ما يشرب منها، لا ما يشرب منها. نعم،
ما يمكن يشرب يعني بصرف النظر عن الحديث.
هو إذا حرم بغيره لا بأس، الكلام على أنه إذا حرم بغيره إذا وصل إلى حد الصرف حرم من جهة الإصرار. ولهذا مثلا الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين اللي
البيتين
وعند الناس أشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال. لكن لو فرض أنه خرج إلى حد الإصرار وقيل أن هذا من باب الإصرار ولكن الناس يعتدونه صار حراما لغيره. الكلام على أصل الإباحة، وأما ما حرم لغيره فهذا باب واسع. كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حرام من باب الوسائل. أيهن؟ لا لا غير صحيح، صحيح الشوكان رده وقال هذا مو صحيح. فيها ضعف لكن لها قوة، لكن أنا ولهذا أنا أردفت هذه القاعدة إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا أو مشتركا. بقينا قول مؤلف ومرددا بهما فإنما هو متخالف وثمارها يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فلا يجوز المرأة أن تستعمل أواني الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل. فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب؟ فجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك. وفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين، وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا، فهو من مصلحة الجميع. والرجل ليس بحاجة إلى ذلك، فالرجل طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، المرأة مطلوبة. ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال، لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون. كثيرا ما بالمناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج الرجال في الجنة والحور العين ولا كل النساء شيئا؟ وش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا، هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة، وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولم تختار إلا ما اختار الله لها. نعم، الحاصل أن نقول أن تحريم الأواني عام للذكور والإناث، لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فإنه يباح للنساء. يقول فإنه يحرم تخالف السمالة ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها منين؟ من الآن في الذهب والفضة. يعني لو كان إنسان جاعل له الوضوء فقط إناء من ذهب توضأ به، قال أدحر الإناء من الذهب توضأ به، صار يتوضأ من هذا الماء يصح الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم. وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح، إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف، لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء ولا لا، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا. فهو نعم لو توضع بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف، لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء. لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره. فلهذا تصح الطهارة منها. طيب هل تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بالآنية تصح، وتصح فيها لا وتصح إليها هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها. نعم، تصح الطهارة منها بأن يعترف منها الإناء بالأرض، يعترف منها، وبها لا، بأن يجعلها آلة يصب بها، مثل ما يكون مغرفة يغرف بيانه من ذهب يصب على إدراعه ويصب على رجليه الآن تطهر بها بها منها إذا غرف. طيب فيها تكون واسعة كبيرة وينغمس وسطها، وإلا يغمس الذراع فيها مثلا تأخذ ذراعه، وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب. نعم الفرق حروف الجر عن الله عظيم كيف تغير المعنى هذا التغير، وهذا دليل على أن اللغة العربية فقهها يعني جدا قوي، فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدا، له غور بعيد. نعم
وإليها
تفعل طهارة منها وفيها وبها وإليها، إليها بمعنى أن يصب ماء الوضوء لتقاط من إليك أو من وجهك على هذا الإناء. نعم طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. إلا ضبة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الشروط أربعة: ضبة يسيرة من فضة لحاجة، فيها إذا تمت الشروط أربعة جاز. الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني الشق، سلسلة من فضة، هذا الدليل. وعلى هذا فيقول هذا الحديث مخصصا لما سبق، واضح؟ نعم مخصصا لما سبق. طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟ قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح، القدح صغير ما يشرب به، والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم من الحل في الفضة التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن. وقوله من فضة ضبة، إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الإناء، لو جعل الإنسان مثل ما قال الأخ أحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. نعم لأن هذا أولت الحاجة وليس ضبة، هذا عبارة عن تمويل أو زيادة الحاق. طيب إذا قال قائل لماذا اشترطت من فضة ورما تقيسون الذهب على الفضة؟ نقول نعم لورود النص، النص ما ورد إلا في الفضة فقط، ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما، ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة، فدل هذا على أن الفضة أهون، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة الإباحة وأن حلال للرجال إلا ما كان الدليل على التحريم، لأن ما فيها عمومات، في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال، فالأصل حل. وهذا باب إن شاء الله يأتينا بحث فيه. الكلام على أن نمقوه الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها. وأيضا معنى آخر، لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر، لأن الذهب أبعد من الصدع، تعرفون الصدع ما أصدع الذهب، والفضة تصدع، ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا من فضة أنت قطع أنفه في أحد المعارك، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا يمكن، فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعب. طيب لحاجة، وش دليلكم على اشتراط الحاجة؟ الكسر، رسول ما اتخذها إلا لما كسر، والكسر لا شك أنه حاجة، فعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين؟ من الحديث أربع شروط: ربة يسيرة من فضة لحاجة. طيب إذا كانت غير ربة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام. فما هي الحاجة يا سامي؟ أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني أن لا يتخذها زينة، أن لا يتخذها زينة، هذه الحاجة. وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سواه، لأن هذا مو حاجة، هذا ضرورة. عرفتم؟ الحاجة، الحاجة معناه أن لا يتخذها زينة. نعم. وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أن لا يجد غيره ما يجبر به، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. لو اضطر الإنسان إذا أن يشرب بأن الذهب ما في مانع يشرب، لأنه ضرورة. نعم. وإن قال قائل: ما يتصور الضرورة في الإناء؟ ما يتصور الضرورة في الإناء؟ فالجواب: لا، يتصور. لا، ما هو نقطة يديه، إلا عنده يدين على 20 إصبع، ما يخالف. ما في يدين في كل شيء، لكن واحد يبي يطبخ طعام، وش يسوي؟ يطبخ على يديه؟ ما يمكن. نعم، يطبخ بخشب؟ ما يمكن. يشتري في أواني من الذهب؟ ما يقدر. في أواني أخرى ما عنده قيمة، فهنا إذن يكون الضرورة متصورة. نعم. أي نعم، وكذلك في ماء. أي لا، ولو ينزل هو من شد ما طلع شيء، ولا عنده الآن إلا هذه. نعم، يكون ضرورة. نعم
نعم، الضرورة تبيح
المفروض. نعم.
والحاجة تبيح أو تجيز الكرام.
نعم.
هنا قال يعني تعبيرهم أنه يجوز الحاجة.
نعم صحيح.
كيف؟
احنا ذكرنا من قبل قاعدة أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيعه. ما قلنا هذا؟ قلنا، قلنا في قاعدة أنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيعه، وما استنى بواجب أشياء. نعم، بنظر المخطوبة مثلا، وما استنى بالرعاية. نعم، ويمثل أيضا بهذا، لأن هذا إنما حرم ما في شيء منهما لألا يكون وسيلة للحركة. مباشرة الضربة اليسيرة تكره لغير حاجة، فإن احتاج إلى ذلك فلا. ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة، فيباشرها بشفتيه. هذا معنى، عرفتم؟ هذا معنى قوله تكره مباشرتها، مع أنها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول لا يباشر هذه الفضة، يكره. نعم. والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام. الحرام فاعله يستحق العقوبة، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم، ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها. فيكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا، غير المكروه عند الفقهاء. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا حرام. وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه لا، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب، إذن هو حكم شرعي، المكروه حكم شرعي، أو إكراهه حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله. لننظر الآن بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف، تكره مباشرتها أي مباشرة الضبة المباحة بغير حاجة، فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، يتدفق الماء لو لم يشرب منها من لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء، احتاج أن يشرب من هذه الجهة، أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لجل يسخن وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع، وشرب من عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة، هذه حاجة ولا لا؟ يشرب ولا تراها؟ يشرب ولا تراها. فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروه، ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه يجوز أن يباشره. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حيث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا مباح بمقتضى النص، فإذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروها؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه الجهة من قدحه؟ لا. وحينئذ فالصحيح ايش؟ الصحيح أنه لا تراه، وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباح. قال المؤلف رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. ثيابهم أولا آنية بالرفع على أنها نائب فاعل، ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفع على أنها فاعل، وثيابهم بالرفع على أنها معطوفة على ثيابهم، لأن أقرب مذكور أو على آنية، على آنية، على آنية، يعني وتباح ثيابهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم، فكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس. والمهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوف عليها. قال المؤلف: آنية الكفار، الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم يدخل في هذا الحكم، يعني لنا أن نأكل بآنيته وأن نشرب بآنيته وأن نلبس ثوبه، نعم ولو كان كافرا، لأن المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا. طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك؟ نعم. ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم، إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أول، لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم. الدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكل، لكن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، فهي حلال اليهود والنصارى. المجوس لا تحل ذبائحهم. الوثنيون الدهريون ما تحل ذبائحهم، ما تحل إلا ذبيحة اليهود والنصارى. أما آنية الكفار فتحل. فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيه. ثم أنه ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. ثم أن جراد الذي رمي به في خيبر وأخذ عبد الله بن معصر رضي الله عنه التفت بيد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه يضحك وأكله جراد من شحم. ثم إن الشاة المسمومة التي وجدت الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر كل هذا يدل على أن ما بشروه فهو طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذن تباح آنيته. ولكن ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا يدل على أن الأولى التنزه لا التنزه. ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد لأن هذا مقتضى قواعد الشرع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة، مما زادت امرأة مشركة وهي التي أبت ما فيها وحملت